الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله: الثاني عشر: التماس معايب الولاة في البلدان الإسلامية عامة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وإلصاق المثالب بالعلماء السلفيين فيها، وذلك كوصفهم بالعمالة والاستسلام للضغوط وعدم فقه الواقع، وموت الغيرة على شريعة الإسلام من نفوسهم، وسلب قيامهم بالمرجعية العلمية في هذا البلد. الثالث عشر: كثرة الوعيد والتهديد بدون رحمة لمن ينتقدهم أو يحذر من منهجهم. ولقد كتب أحد قادتهم الصغار رسالة إلي وإلى الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، ضمنها سبا وشتما وتفسيقا وتجريحا، مما يدل على وجود الحقد الدفين الذي يحمله بين جنبيه لكل من ينتقد المنهج الإخواني الذي اختلط بلحمه ودمه وملك عليه قلبه ولسانه.
نعم، هذا شتم لما عجزوا عن الحجة بالبيان، قام أهل الحق بما رضي الله عليه، ولم يستطيعوا إيمان الداعي إلى الله بما أو رجال أو في منصب
أو غير ذلك، هددوا العلماء، ويصل الحال إلى القتل والاغتيال. فإذا ضعف الداعي إلى الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، ترى أن الباطل ينتشر. نعم، إذا وصل إلى حال التهلكة وإلى حال الضرر المحقق فدين الله يسر، لكن مجرد التخويف فترى أنه يسكت ولا يصدع يأثم. فلابد أن يكون الداعي إلى الله قويا بالله سبحانه، متوكلا عليه، معتمدا عليه، وإلا فستجد من يهدد ومن يعني يريد القتل. وقد ملئت جوالاتنا بهذه الرسائل وما نبالي، ولله الحمد والمن، فأعمارنا بيد ربنا جل في علاه. واعلم علم يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالإنسان يكون شجاعا صداعا بالحق، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وبقدر صدق الداعي إلى الله وإخلاصه، بقدر النفع والبركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في دعوته. وتأملوا حال الأنبياء، واقرأوا ما قصه الله جل وعلا في قصة فرعون مع موسى، وكيف أن موسى عليه السلام صدع بالحق ودعا إليه في زمن ذلك الطاغية فرعون، ومع هذا نجى الله المؤمنين وأهلك الله المجرمين الكافرين. تفضل.
وقد سميت هذه الرسالة رغم صغر حجمها برسالة النقد والرد على الأقوال المفترى، وقد سجلت منها ما لا يقل عن 10 أرقام في كتابي الأجوبة السديدة المجلد 3، الصفحة 700 و300 و800 في طبعته 2، وذلك ليعلم القارئ مدى العداوة التي يكنها كل أفراد حزب الإخوان لطلاب العلم السلفيين، مهما كان عليه السلفيون من علم ودعوة وصدق وورع، وليس ما قاله جاسم المهلهل أحد قادة الإخوان ومنظريهم عن الأذهان ببعيد، حيث قال في الصفحة 22 و100 من كتاب للدعاة فقط ما نصه: بل إن دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته، وأكثرهم قراءة للكتب، ومن أشد المسلمين حماسة وأخشعهم في الصلاة.
فما تكنه قلوب هؤلاء من البغض والحقد على دعاة الإسلام الحق لا يعلمه إلا الله، وليس هذا محصورا في دعاة الإخوان المسلمين، بل في جميع دعاة أهل الباطل، وإنما يتفاوتون، فالروافض والزيدية والشيعة والقرامطة والإباضية، وهكذا إذا جئت إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، واقرأوا ما فعل أهل الاعتزال بالإمام أحمد في محنة خلق القرآن وغير ذلك. إذا تمكنوا فعلوا الأفاعيل، وادعي إلى الله سبحانه وتعالى ما بين أن يحييه الله سبحانه فهو في جهاد، وما بين أن يقتل في سبيل ذلك فهو شهيد إن حسنت النية. ولهذا اقرأ في سير العلماء، ترى أن كثيرا منهم قد ابتلوا. شيخ الإسلام سجن، الإمام أحمد سجن وعذب إلى غير ذلك. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام: ما يصنع أعدائي بي؟ ما الذي سيفعلونه؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فهذه خلوة. ألف التسعينية في الرد على الأشاعرة في السجن وغيرها من المؤلفات. وإن نفوني فنفي سياح. فالداعي إلى الله أينما حل جعل الله على يديه الخير الكثير، وجعلني مباركا أينما كنت، قال المفسرون معلما الناس الخير. فالحمد لله إنسان يصبر ويحتسب. طالب العلم سيصيبه الفقر، سيجوع، سيمرض، وسيبتلى، وهذا تمحيص، لكن العاقبة للمتقين، والله المستعان. لا تلتفت إلى هؤلاء وتهديداتهم وأنهم سيفعلون، الأمر كله بيد الله، هذا أمر. ثم ما يفعله من قام بالعلم أحق قيام وصدع بالحق هو من أعظم أسباب الحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. والداعي إلى الله العامل بعلمه في أعلى هذه المراتب في حفظ حدود الله وأوامره واجتناب نواهيه. والله جل وعلا يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا وعد كريم، كن من جند الله وحزبه، حقق التوحيد والإيمان. والله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقق هذا الإيمان وينصرك الله الملك العلام. وكان من دعاء نبينا: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني على من بغى علي، وامكر لي ولا تمكر علي. فالإنسان يلجأ إلى الله ويسأل من الله الحفظ والتوفيق والبركة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابع عشر: كثرة التلبيس والجدل مع من يدعونهم إلى التنازل عن الأخطاء الواضحة في المنهج الإخواني الذي ادعوا فيه كل ما فيه حسن، فإنه لا يسمع منهم إلا إيمانا مكررة تبرر ساحتهم وتنفي كل طالح يتعلق بالمنهج وتثبت له كل صالح، وحينئذ يفوض الداعية إلى الله والناصح لهم ولغيرهم الأمر إلى الله محسدا محوقدا. وأما الذين ليس عندهم خلفية عن هذا المنهج وبنوده وقادته ومنظريه، فإنهم يتساقطون في خندقه كالفراش في النار اغترارا بإضاءتها، ولأن ظاهره فيه الغيرة على شريعة الإسلام، وباطنه فيه مكر وكيد ومحاولة انحراف بكل ناصر بالمنهج السلفي أو محبا له ممن أنار الله بصائرهم وأصلح بالهم لاعتصامهم بكتاب ربهم عز وجل وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهدي سلفهم الصالحين والمصلحين.
ولهذا ترى أن أصول هذه الفرقة التي أصلها لهم حسن البنا هو تعطيل أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم أن تكون على مبادئ الحزب وتسمع لقاداته، ولهذا لا يشترطون الإسلام في منتسبي الحزب، وقد وجد ممن في حزب الإخوان المسلمين وكان نصرانيا، ولهذا تراهم يتعاونون مع البعثيين ويجتمعون مع الناصريين ويكونون يدا بيد مع الاشتراكيين ويمدون الأيدي إلى العلمانيين. الغاية تبرر الوسيلة. فإذا انتقدهم منتقد شوهوا ذلك المنتقد. وأضرب مثالا بالعلامة ربيع بن هادي المدخلي لما بين عوار القوم وفضح ما عندهم وألف فيهم الكتب وأخذ هذه الأخطاء من كتب سيد قط، هجموا هجمة شرسة بالتشويه والتلبيس والتدليس. الشيخ محمد ابن آمان الجامي لما تكلم وفضح السرورية وبين ما عند محمد زين العابدين سرور من الأخطاء جاءوه في مسجده وضربوه، فهم لا يريدون من دعاة الحق أن يبينوا ضلالهم. ولهذا قال الشيخ: كثرة التلبيس والجدل مع من يدعونهم إلى التنازل عن الأخطاء الواضحة. أخطاء واضحة مخالفة ما تضمنته قاعدة حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لما انتقدها العلماء أتوا لها بمبررات ولبسوا ودلسوا، لكن هذا لا ينفق على أهل العلم. وأما عامة هؤلاء فترى أنهم يتساقطون إلا من رحم الله في خضم هذه البدع والفتن، والموفق من وفقه الله رب العالمين. والله جل وعلا إنما أمرنا بالبلاغ، الهداية بيده سبحانه. أنت أيها الداعي إلى الله أنت مأمور بإبلاغ الدين على الوجه الصحيح. قال الله جل وعلا لنبيه: إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وغير ذلك من الأدلة في الأمر بالصدع والإبلاغ وتحتسب الأجر، وهذا الذي أمرك الله به. إن يسر الله هداية من اهتدى وكنت سببا فذاك خير على خير، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر في حديث عبد الله بن عباس: يأتي النبي وليس معه أحد. نبي مؤيد منصور بنصر الله وحفظه، ويأتي يوم القيامة ولم يؤمن له من قومه أحد. ولهذا دائما ما أكرر كلمة العلامة الفوزان: ما جئنا لنجمع الناس، وإنما جئنا لنبين الدين. أخذه من أخذه، إذا قام هذا الأمر في قلب الداعي ما تراه يداهن، لأن من الناس من يدخل الشيطان عليه في حجة الحكمة، فترى أنه يريد أن يجمع الناس إليه فيتنازل عن الحق ولا يصدع في رد الباطل، هنا مداهنة: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. والأمر كما قلنا لابد من حكمة، ولا حكمة إلا بعلم. لكن إذا أيقن الداعي أن الله معه وأنه متى ما صدع بالحق فالله يجعل لقوله القبول في من شاء الله أن يقبله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم آمن معه من آمن وكفر به من كفر، فكون الداعي يريد أن يجمع الناس كلهم هذا لا يتأتى إلا بمخالفة الشرع بسبل منها المداهنة، يداهن هذا ويداهن هذا ولا يتكلم. وبعضهم يلبس هذا الأمر بلباس الحكمة ومصلحة الدعوة إلى غير ذلك. اصدع بما تؤمر وتكلم وعلم الناس، وكلما ازداد علمك ازدادت قوة محاججتك، وازداد أو ازدادت الأساليب عندك في البلاغ من ناحية الفصاحة، من ناحية الخطابة، من ناحية الكتابة، من ناحية، فترى أن الناس تثق بإذن الله تعالى في علمك فيسمعون لك ويصدرون عن رأيك المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه. فالدعي إلى الله في طريقه سبل كثيرة، إما إلى الدنيا وشهواتها، وإما إلى هذه البدع وهذه المخالفات. والقليل الذي يصبر في سيره ويمشي شيئا فشيئا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. والبركة من الله، البركة من الله. فأنت اليوم طالب علم وغدا داعي إلى الله، ينفع الله بك في بلدك، ترجع إلى بلادك ويجعل الله لك القبول. فاصبر واحتسب ولا تتزين الدنيا في عينيك فتضل وتنحرف، سيأتيك أهل الباطل. نريدك أن تدرس في هذا المعهد ولا نشترط عليك كلاما ولا أي شيء، درس فقط. مجرد قبول ذلك هو دعوة إليه وإلى مراكزه. نحاضر معك، نتعاون على البر والتقوى، هكذا يقولون. ولهذا انتقد العلماء بعض مشايخ السنة في نزولهم عند الحزبيين، عند جمعية إحياء التراث، والثناء على بعض الحزبيين. لا شك أن هذه أخطاء، فالدعي إلى الله يتميز. جمعية إحياء التراث من ألد أعداء الدعوة السلفية وعلمائه، بذلوا الأموال الطائلة في تفريق طلاب العلم عن مشايخه برئاسة عبد الرحمن عبد الخالق، ولهم فروع في اليمن سموها دار البر، وفي مناطق الإحسان، وهكذا يسمونها، أموال تغدق بالملايين. فلا شك أن من يضعف ويسمع لهؤلاء ترى أنه يستزله الشيطان شيئا فشيئا، كما أخذوا من طلاب الشيخ مقبل عليه رحمة الله، جمعية الإحسان، جمعية الحكمة في اليمن، أخذوا من خيرة وكبار طلاب شيخنا عليه رحمة الله. جمعية، جماعة الإصلاح من ورائه وجماعة إحياء التراث، كان الشيخ يقول في بدء خروجهم حزبية مغلفة، انظر، حزبية هي لكنها مغلفة، ما يتفطن لها إلا أهل البصائر. حذر ثم ظهرت جليا. في أول الأمر كان بعض مشايخ السنة في اليمن يدافع عن هذه الجمعيات وينزل عنده، والشيخ كان يبين، وبعدها ظهر الأمر جليا. فيتميز الداعي إلى الله في دعوته، ويكون مع إخوانه وينصح لهم ويصبر على أذاهم كما أنهم يصبرون عليه كذلك. نعم، ويزداد في العلم ولا يتوقف، والبركة من الله، البركة من الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله جل وعلا أعطاك هذا العلم فهو أمانة، وأمانة ثقيلة، تحتاج منك إلى عبادة، تحتاج منك إلى طاعة، تحتاج منك إلى مصابرة، وأحوج ما يحتاج الناس إليك عند اختلاط الأمور في الفتن، تطيش الناس وتعمى الأبصار، فيقوم داعي الحق في خضم الفتن، وأن الناس يظنون أنهم على الحق ويقول أنتم على الباطل. سيؤذى، سيعادى، سيتكلم فيه، سيفعل، لكن العاقبة للتقوى. فإذا ضعف الداعي في مثل هذه المواطن وألبس ضعفه حججا، كونه لا يريد أن يخرج من هذه المنطقة، أو أن الدعوة إلى غير ذلك مما يحمل على الدعوة السلفية، ما ترى لدعوته بركة البتة، وإن حصل فشيء يسير. لما كنا عند شيخنا عليه رحمة الله، شيخ مقبل، كان الشيخ عليه رحمة الله في غير الدرس تراه وديعا خلوقا سباقا إلى الخيرات فاعلا لها، كم حاولنا أن نسبقه في إفشاء السلام وما استطعنا، محبا لطلابه، محبا لهذا المنهج السلف، لكنه إذا كان في مقام الرد وفي الخطب وفي الدفاع عن السنة وأهلها ترى أسدا، أحيانا من شدة غضبه يقف على الكرسي رحمة الله عليه. فتعلمنا منه هذه الصفات، اصدع وتكلم بالحق والحكمة لا بالتهور. وهكذا الطالب يستفيد من شيخه في سمته، في هديه، في أدبه، في علمه. فليست المسألة محصورة أن تأخذ العلم، لا، انظر من طلاب شيخنا من صار عدوا لهذه الدعوة السلفية في اليمن وغير اليمن، صلى الله السلامة والعافية. فلا بد من بيان، كيف لو رأى مشايخنا هذا الزمن الذي نحن فيه وما فيه من دعوة إلى الإلحاد، ودعوة إلى التنصير، ودعوة إلى البيت الإبراهيمي، ودعوة إلى تحريف الدين وزعزعة أصوله، والله ما سكت. الله المستعان.